إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا بإذن الله آخر درس لنا في هذه السنة الدراسية في شرح كتاب معارج القبول. إن شئتم قرأنا، وإن شئتم أسئلة وأجوبة. إن شئتم قرأنا وعلقنا، وإن شئتم أسئلة، تطرحوا أسئلة ونجيب. هو آخر لقاء إلى أن تبدأ الدراسة إن شاء الله للسنة الدراسية في العام القادم. نقرأ ولا تبغوا أسئلة وأجوبة؟ وإذا خرجت وأنا ماشي لا أحد يجي يوقفني يقول لي عندي سؤال. ما في يعني عندكم أسئلة؟ خلاص نخلي الجلسة لأنها الأخيرة للأسئلة، نجلس للأسئلة. يلا نص ساعة يا أبو هاشم ونص ساعة. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر، والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة.
نعم، يقول: ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر. إيش يعني؟ يعني من ادعى أن الله يجبر العبد على الفعل، وأن العبد لا خيار له ولا فعل له بأمر الله سبحانه وتعالى وبإقدار الله سبحانه وتعالى، كفر. إذ قال بقول الجبرية، إذ قال بقول الجبرية، والمراد هنا كفر دون كفر، والمراد هنا كفر دون كفر. سألني بعض الإخوة قال: يا شيخ عندي إشكال، لماذا نكفر من أنكر القدر في المرتبة الأولى والثانية اللي هي مرتبة العلم والمشيئة، ولم نكفر من أنكر مرتبة العلم والكتابة، ولم نكفر من أنكر مرتبة المشيئة والخلق؟ فقلت لأنه طبعا أرسل له رسالة، والجواب: كفر العلماء من أنكر مرتبة القدر في العلم والكتابة، لأنهم اتفقوا على ذلك، ولأن هذه القضية أصبحت معلومة من الدين بالضرورة. ولم نكفر من أنكر مرتبة المشيئة وخلق أفعال العباد، لأن هذا محل تنازع بين السلف، فإن من السلف من كفر ومن السلف من لم يكفر، فاقتضى ذلك أن في المسألة نوع تأويل وشبهة، والتأويل والشبهة يمنع التكفير. ولذلك نحن نقول: لا نكفر من أنكر المرتبتين الثالثة والرابعة، ونكفر من أنكر المرتبة الأولى والثانية، لأنهم أجمعوا على الأولى والثانية أن من أنكرهما كفر، ولم يجمع على المرتبة الثالثة والرابعة أن من أنكرهما كفر، فدل ذلك أنهما محل تأويل وشبهة، خلاص؟ طيب.
فالأول قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق.
نعم، أقول هنا قضية في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نفهم من هذا الواقع أنه مدام أن القدرية والشيعة والرافضة والخوارج ظهروا في آخر زمن الصحابة، إذن المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أن هذه الخيرية إيش؟ أغلبية بحسب الجملة والعموم لا بحسب الأفراد. فليس معنى خير الناس قرني أنه كل فرد ممن كان مثلا في بعد عصر الصحابة أنه من خير الناس، وإلا كيف نشأت هذه المقولات، مقولات أهل البدع. إذن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الذين يلونهم الخيرية فيها بحسب الجملة والغالب، وليس معنى الحديث، لأن الواقع يقول هذا. إذ نشأت فرقة التشيع ونشأت فرقة الخوارج ونشأت فرقة القردية القدرية في أصولها في هذا الوقت في زمن التابعين في آخر زمن الصحابة، فدل ذلك أن المراد بالحديث أنها من حيث الجملة والأغلبية لا من حيث الأفراد، لا من حيث الأفراد. نعم.
كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين وتبرأوا من هذا الاعتقاد وكفروا منتحلة ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته.
ذلك أن يحيى بن يعمر ذكر قال أردت أن أنا وصاحبي أن نسأل أحدا من الصحابة عن قول القدرية الذي ظهر في جهتنا، قال إنهم يقولون أن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الأمر يعني لا يعلمه الله حتى يحدث، فعلم الله به علم مستأنف جديد. فيحيى كان يسأل عبد الله بن عمر عن هذا الأمر الذي أنكره الصحابة وأنكره أئمة أهل العلم في ذلك الوقت. نعم.
ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم على طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة. فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر. قال الذهبي كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 بالمدينة، ومما قيل فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله، فعاث بالغيث إشفاقا من المطر.
ذلك أن واصل بن عطاء الغزال كان رجلا فصيحا بليغا، وترى هذه حالة أهل البدع، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من الفتنة فيهم أن يكون لديهم من الأساليب ما يجذب به عامة الناس. فهذا واصل بن عطاء كان يقول بقول المعتزلة، هو وصهره عمرو بن عبيد، كان واصل بن عطاء من الفصحاء البلغاء، ولكنه كان ألثغا في الراء، فكان إذا تكلم يخطب الخطبة الطويلة، إذا جاءت أي كلمة فيها حرف الراء يعدل إلى كلمة أخرى ليس فيها حرف الراء، فإذا احتاج أن يقول مطر قال غيث، هنا قال، وإذا احتاج أن يقول بر قال قمح، وهكذا هو يقول ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يجعله، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. عاذ بالغيث يعني صار يقول غيث بدل ما يقول، يخطب الخطبة الطويلة الفصيحة البليغة ولا يأتي فيها بحرف راء. وكان يجلس هو وعمر بن عبيد في مجلس الحسن البصري، فلما جاءت مسألة أصحاب الكبائر قرر الحسن أن أصحاب الكبائر يعذبهم الله إذا شاء أن يعذبهم ثم مآلهم إلى الجنة، فاعتزل واصل مجلس الحسن بن البصري، الحسن بن يسار البصري اعتزله وجلس إلى إسطوانة من المجلس، وقرر أن أصحاب الكبائر في منزل بين المنزلتين ثم مآلهم إلى النار. فقال الحسن اعتزلنا واصل. فمن هنا سمي من مشى على قول واصل بأنهم معتزلة. وكان صهره عمرو بن عبيد، وأيضا هذا له فتنة يفتن بها الناس، ذاك يفتن الناس بفصاحته وبلاغته، وهذا يفتن الناس بعبادته وزهده، فقد كان يظهر التنسك والتزهد، حتى قال أحد الملوك في وقته قال كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، لأنه يظهر التنسك والتزهد والبعد عن الدنيا، فليس له فيما يظهره غرض في الدنيا، فهو يصطاد الناس بهذا، فإذا نظر الناس إلى عبادته وإلى زهده قبلوه، فإذا تكلم قبلوا كلامه، وذاك إذا سمع الناس كلامه وفصاحته وبلاغته ظنوا أن ما يقوله حقا، وإن من البيان.
وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها،
وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يحكمون بعدالة الصحابة جميعهم، ولا ينتقصون منهم أحد، ولا يقدحون في أحد، حتى من خاض في الفتنة، فيقولون نظن في من خاض في الفتنة أنهم اجتهدوا وأخطأوا فنالوا أجر وفاتهم أجر. ونرى أن أهل السنة والجماعة يرون أن الذي كان على الصواب هو علي ومن كان معه، لكن لا يسقطون من كان ضد علي، إنما يقولون أخطأوا واجتهدوا، ولا يحكمون بأن أحد الفئتين فاسقة، لا، إنما يقولون أولئك اجتهدوا وأخطأوا، ولا يقدحون في عدالة الصحابة ولا يطعنون فيهم واعلموا أن الطعن في الصحابة هو بوابة إسقاط الدين، وأول من يستسيغ بعض أهل السنة جهلا الطعن فيه معاوية، والطعن في معاوية إسقاط للصحابة، لأنك إذا أسقطت معاوية سيقال إذن الصحابة الذين أقروا بمعاوية مطعون فيهم، فيدخل عندك جملة كبيرة من الصحابة ثم تبدأ تتسلسل. ولذلك احذروا أن تغلبوا على أن تقولوا أن الصحابة أهل عدل وأهل ضبط، ما ينبغي القدح في الصحابة. قال أحد السلف هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي فما استطاعوا، فقدحوا في أصحابه لتوصلوا به ذلك إلى القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يقدروا يتكلموا في الرسول، إذا تكلموا في الرسول كفروا، عرف هذا العامي والعالم، لكن من يتكلموا في أصحابه سيتوصل تسلسل ذهني، تلازم ذهني بعد إسقاط هؤلاء الصحابة، أن الذي كان إذا هم كانوا مع من إذن هم كانوا كذا، وسيتوصل بذلك إلى إسقاط الدين. الدين نقل لنا عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. فباب الصحابة باب عند أهل السنة والجماعة باب عالي شريف، لا يطعن فيهم بشيء، ويقرون أن فضل الصحبة لا يناله أحد ممن جاء بعدهم، ما حد ينال فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم.
قال رحمه الله ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم، هلك سنة 31 و100. وأما عمرو بن عبيد،
يعني كم كان عمره لما مات؟ تقريبا 51 سنة. نعم.
وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان ويقال ابن كيسان التيمي، مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قلابة، وعنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، وكان من أقرانه، وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن الزريع. قال الإمام أحمد ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال علي بن المديني ويحيى بن معين ليس بشيء، وزاد بن معين وكان رجل سوء، وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. وقال الفلاس متروك صاحب بدعة، كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم تركه، وكان ابن مهدي لا يحدث عنه، وقال أبو حاتم متروك، وقال النسائي ليس بثقة، وقال شعبة عن يونس بن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وقال حماد بن سلمة قال لي حميد لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري. وكذا قال أيوب وعوف بن عون. وقال أيوب ما كنت أعد له عقلا. وقال مطر الوراق والله لا أصدقه في شيء. وقال ابن المبارك إنما تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. قال الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث. قالوا فأحدث والله أشد الحدث. وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن وهو وجماعة معه فسموا المعتزلة. وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وقد روي عنه أنه قال إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. وروي له حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما حتى قال فيؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخره. فقال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق.
هذا كفر، هذا كفر، هذا الكلام كفر، إن ثبت عنه فهو كفر والله المستعان. نعم.
وهذا من أقبح الكفر لعنه الله إن كان قال هذا، وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد.
الله أكبر. نعم.
وقال ابن عدي كان عمرو يغر الناس بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جلدا
جدا
مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع. وقال الدارقطني ضعيف الحديث. وقال الخطيب البغدادي جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس ثانوية، بل أعظم منهم، فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا مع إنكاره علم الله عز وجل وقدرته، ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
نعم. هذا قول القدرية الذين ينفون عن الله عز وجل العلم والكتابة، وأتباعهم الذين ينفون أيضا عن الله عز وجل المشيئة وخلق أفعال العباد. وكلام المصنف رحمه الله يبين لما يقال عن القدرية أنهم مجوس، فإن القدرية بنفيهم أن الله خلق أفعال العباد وأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فكأنهم أثبتوا في الإنسان أنه خالق لفعله. وقول المصنف رحمه الله أنهم أشد كفرا من المجوس، وذلك أن المجوس أثبتوا إلهين، إله للخير وإله للشر، أما هم أثبتوا في كل عبد أنه يخلق فعل نفسه، فهناك من الخالقين بعدد الخلق، هناك من الخالقين بعدد الخلق، ومنهم من يقول الله خلق فعل الخير في الإنسان والإنسان خلق فعل الشر، يريدون أن يهربوا أن الله هو الذي خلق الشر، وهذا من باطل القول، هذا من باطل القول. ولذلك كانت مقولة القدرية من المقولات الخطيرة جدا، من المقولات الخطيرة جدا التي تسلخ الإنسان عن التكليف، تسلخ الإنسان عن التكليف واتباع القرآن والسنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في أمر هذا الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله، فصل. والقول الثاني هو إضافة الفعل والانفعال كليهما.
هذا الآن وجه ثاني في القدرية مقابل الوجه الأول. الوجه الأول قالوا الإنسان هو الذي يقدر على فعل نفسه، خلاص، وجعلوا الإنسان يخلق فعل نفسه. الثانية، القول الثاني في القدرية قول الجبرية الذين جعلوا أن الإنسان مثل الريشة في الهواء، لا إرادة له ولا اختيار، وأن كل ما يصدر منه إنما يصدر بجبر الله له، فهم عكس القدرية الأولى، عكس القدرية الأولى. فالإنسان عندهم لا يقدر على شيء، إنما يفعل ما يجبره الله عليه فقط. وهؤلاء أيضا يسقط عندهم التكليف، لأنه إذا كان مجبور كيف يحاسب؟ إذا كان مجبور كيف يحاسب؟ نعم.
والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كليهما إلى الله عز وجل هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي، وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم.
فهؤلاء يسلبون عن الله سبحانه وتعالى صفة العلم، صفة الرحمة، صفة الحكمة، صفة العدل، فالله عندهم يجبر الناس على فعل الشر ثم يعاقبهم عليه، فلا رحمة ولا علم ولا عدل ولا حكمة عندهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت قضية القدر مرتبطة بقضية الحكمة والتعليل، جاء الإمام ابن القيم وصنف كتابا في أحكام القدر فسماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، من أجل هذا المعنى. نعم.
وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا، والقصير لما لم يكن طويلا، والأسود لما لم يكن أبيض، والأبيض لما لم يكن أسود، فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها.
فما عاد في تشريع الله عز وجل حكمة ولا مصلحة. وهذا قول يقول به بعض العلماء ممن تأثر بهؤلاء، فهم ينفون الحكمة والتعليل في الأحكام، ينفون الحكمة والتعليل في الأحكام، فيقولون أحكام الله ليست معللة. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون كل أحكام الله وتشريعات الله معللة ولها حكمة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، ولكن نعتقد أنها بحكمة ولها علة سواء علمناها أو لم نعلمها، ونقول أن لهذه العلة في إثبات الأحكام مسالك اذكرها العلماء في مسالك إثبات العلة في مبحث القياس من أصول الفقه. بعضهم يقول أحكام الله ليست لها علة لكن لها مصلحة، لا تخرج عن المصلحة، لا تخرج عن المصلحة، فيثبت المصلحة ولا يثبت العلة. هؤلاء هذا قول لبعضهم، وكلام المصنف يبين فيه أن كل هؤلاء مخالفون لأهل السنة والجماعة. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة ويثبتون العلة ويثبتون المصلحة، فإن الله سبحانه وتعالى أقام شرعه على أصول، منها أصل جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن كل أمور الشرع إنما يراد بها مصلحة العبد وصلاحه في الدنيا والآخرة. ولذلك غالبا لما نتكلم عن مبادئ العلوم ويتكلم عن فائدة هذا أي علم من العلوم الشرعية يقولون فائدته نيل السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، لأن بهما يصلح حال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما هؤلاء فهم كلامهم على هذه الصفة. نعم.
فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكام حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في علمه
يعني
وشرعه.
القرآن يقول لله الحجة البالغة، هم يقولون لا، للعباد الحجة البالغة على الله، لأن الله هو الذي قسرهم وجبرهم وحملهم على ما صدر منهم. نعم.
وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد، ولا معنى لإقامة الحدود، ولا للثواب والعقاب، بل ولا لإرسال الرسل والكتب، إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق، والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما. فأقاموا عذر إبليس اللعين، وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم، وسائر الأمم العصاة، الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم المخسوف بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية
اللي هي الجبرية، التي هي فرقة الجبرية، فهم يثبتون القدر بهذا المعنى، أي أن الله عز وجل هو الذي حمل العبد على كل ما صدر منه سواء خير ولا شر، وبالتالي ينفوا عن الله الحكمة والعلم والعدل. ليش؟ لأنه هذا مقتضى كلامه، هذا مقتضى الكلام. بعض الأشاعرة يقول بشيء من هذا ويستدل بقوله تعالى لا يسأل عما، ولكن هؤلاء يرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه حكيم، أنه عليم، وقال فيما جاء في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فكيف تكون أفعاله سبحانه وتعالى لا يسأل فيها عما يفعله مسلون، يعني ليست صادرة عن رحمته ولا عن علمه ولا عن عدله ولا عن حكمته سبحانه وتعالى؟ هذا كلام باطل. نحن نثبت أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وأنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة في كتاب عنده عند العرش، أنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قضى أن لا يكون إلا العدل، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وأن الله أخبر أنه حكيم عليم. فنقول فعله صادر بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى، الذي ورد في الحديث سبقت رحمتي غضبي. نعم. انتصف الوقت، نسمع الآن للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول هل كتب التفسير المسندة مثل تفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم والثوري فيها زوائد على تفسير ابن جرير؟
الذي يعني يظهر من خلال التجربة والمراجعة، نعم فيها زوائد على تفسير ابن جرير. ابن جرير رحمه الله اهتم بكتب التفسير التي تورد الأسانيد، وجمع منها جملة كبيرة بحسب الأسانيد والروايات التي وقعت له، لكن لا يغني ذلك عن الرجوع إلى الكتاب نفسه، لا يغني ذلك عن الرجوع إلى كتاب عبد الرزاق في التفسير، فإنه فيه أشياء زائدة لم تورد في تفسير الطبري، إما باعتبار اختلاف الرواية والنسخة، أو أن الطبري اكتفى ببعض الأقوال الواردة عن بعض، فلا يستغني طالب الحديث عن الرجوع إلى النسخة الأصلية الآن مطبوعة والحمد لله ومحققة، حققها الدكتور مصطفى مسلم من زمان، وحققت بعد ذلك تحقيقات أخرى. عموما لا يستغني الطالب عن الرجوع عن الكتب المسندة التي قبل الطبري رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول بماذا تنصحون طالب العلم في كتاب جامع للمسائل الفقهية والخلاف؟
أنصح طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتب جامعة للخلاف، خلاف المذاهب وأقوال العلماء، بكتب ابن المنذر، فهي أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب. محمد بن إبراهيم ابن المنذر مثل كتاب الأوسط، وهو كتاب نفيس جدا لا تستغني عنه، بل أقول لك كتاب الأوسط لابن المنذر مع كتاب المصنف لابن أبي شيبة مع كتاب المصنف لعبد الرزاق مع المدونة للإمام مالك لابن القاسم عن ابن القاسم السحنون عن ابن القاسم، أقول هذه الكتب الأربعة هي عمدة ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. كل ما يريده ابن عبد البر من الخلاف هو يستقيه من الأوسط لابن المنذر ومن مصنف ابن أبي شيبة ومن مصنف عبد الرزاق. فأوسع كتاب أنصحك به جامع لمسائل الخلاف وذكر المذاهب والأقوال وذكر الأدلة ومناقشتها كتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب الأوسط لابن المنذر. وكتاب آخر أنصحك به أيضا كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المغني لابن قدامة. هذا الكتاب من أنفس ما حرر وجمع في مسائل الخلاف بين المذاهب التي يسميها العلماء بكتب الخلاف الكبير، كتب الخلاف الكبير. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول سائل يقول تخصصي الأكاديمي شرعي، ولكن والدتي تطلب تغييره إلى تقني للعمل بإحدى الشركات، وأخاف العقوق إن عصيتها لرغبتي في مواصلة العلم الشرعي، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله ربنا يسر تعلم العلوم الشرعية بوسائل كثيرة غير الدراسة النظامية، فأنت وإن فاتتك الشهادة في التخصص الشرعي لكن إن شاء الله لن يفوتك تعلم العلوم الشرعية من خلال الجلوس عند المشايخ، من خلال الاستماع للتسجيلات، من خلال الرجوع إليهم فيما أشكل، ومن خلال القراءة. فأطع أمك وأطلبها، هذا ليس فيه معصية والحمد لله، أطع أمك لأن هذا واجب عليك، وتحصيلك للعلم الشرعي مستحب فيما زاد عن قيامك بالأمور الواجبة. فأطع أمك واستجب لها وادرس التخصص الذي هي تريده، وتابع ما تحبه وترغبه وتهواه بطريقة غير الطريقة النظامية، وبإذن الله ربنا سيبارك لك وعليك، ويفتح إن شاء الله أمامك أوجه الخير وأوجه طلب العلم لأنك قصدت رضاها وبرها. نعم.
وهذا يقول أهدى لي جاري هدية في عيد ميلاد ابني، هل في مثل هذه الأمور تقبل الهدايا أم لا؟
إذا أهداها لك في عيد الميلاد فقل له يا أخي هذه يعني الهدية مقبولة، لكن في البدعة لا، فأنا أردها لك لأنك أهديتها بنية أنها في عيد الميلاد. أنا لا أقبل منك هدية في عيد الميلاد لأن هذا بدعة، وما ينبغي لنا أن نتهادى أو أن نأكل من طعام بدعة. نعم.
يقول ما حكم إدخال المشركين إلى المساجد بحجة السياحة وطمعا في دخولهم في الإسلام؟
نعم، إدخال المشرك والكافر إلى المسجد بغرض عرض الدين أو بغرض دعوته إلى الإسلام ونحو هذا من المقاصد الحسنة، نرجو إن شاء الله أن لا يكون فيه بأس. أما إدخالهم بغرض فقط يعني السياحة مجردة من أجل الاستفادة من الأموال التي ترجع إلينا من هذه السياحة، فيظهر لي والله أعلم أن هذا مما لا يحسن. ينبغي لنا أن نقرن هذه النية بنية أخرى ونجعلها مقدمة عليها، وهي نية عرض الإسلام وتقريبه إليهم وتحبيبه إليهم، عساهم أن يسلموا. والقصص الواقعية تدلنا على ذلك. أنا يعني قرأت وسمعت من بعض الإخوة الذين أسلموا أنهم ذكروا أن من أسباب إسلامهم ورغبتهم في الدين وحبهم لهذا الدين رؤيتهم للمصلين وهم يصلون، وسماعهم للقرآن وهو يتلى في الصلاة. يقول نراهم لما يقفوا ويصطفوا صفوف مرتبة، ثم لما يركعوا، ثم لما يرفعوا، ثم لما يسجدوا، يقولون هذا يوقع في قلوبنا رهبة وتعظيم لهذا الدين وأنه حق، فنبدأ نسأل ونتعلم حتى نسلم. فمثل هذا الأمر إذا كان هو النية وهو المقصد نرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج. أما مجرد أمور دنيوية فأخشى أن هذا أقل أحواله أنه مكروه أو محرم والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين التشهير بالحكام بأعيانهم على المنابر وبين التشهير بأخطاء بطانتهم وأعوانهم؟
لا فرق. فإنه كما ينبغي الكف عن ولاة الأمر ينبغي الكف عن نواب ولاة الأمر، فإن من ولاه ولي الأمر نيابة عنه وزارة من الوزارات أو عملا من الأعمال هو يمثل ولي الأمر، فالطعن فيه في الحقيقة هو طعن في ولي الأمر، ما ينبغي هذا ولا يحسن هذا، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. يعني أن تقدم النصيحة في خاصة نفسه. قال بعض الإخوة يا أستاذ ألا يعارض هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر؟ قلت له لا يعارض هذا الحديث هذا الحديث، فإن الرسول يقول عند سلطان جائر، عنده، مو تروح على مساجد ولا تروح في جلسات، أروح عنده أهرج واتكلم أنصحه في مجلسه وقول كلمة الحق في مجلسه، فهذا هو بمعنى هذا الحديث. ثم يا أخي حكامنا والحمد لله لا يصح أن يوصفوا بأنهم سلاطين جور، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم سلطان جائر جاء التعبير فيه بالاسم، فقال جائر اسم فاعل، وقال العلماء التعبير بالاسم يفيد استقرار الوصف وثبوته فيه في الموصوف، فمعنى ذلك سلطان جائر يعني كل أحواله إيش؟ جور، وأغلب أحواله جور. إحنا الحمد لله حكامنا ليسوا حكام جور ولا يقال عنهم أنهم سلاطين جور، أخطأوا يخطئ، من لا يخطئ؟ كل ابن آدم قصر هنا قصر هنا، ونحن نحسن الظن أنهم يريدون الخير ويريدون المصلحة، ولكن حصل كذا حصل كذا، ولعل له عذر وأنت تلومه. فهذا الحديث لا ينطبق الحمد لله على حكامنا في هذه البلاد، ولذلك نحن نؤكد نحن لا نمنع النصيحة ولا نمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذا ينبغي أن يكون بالطريقة الشرعية. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول متى يكون طالب العلم قادرا على أن يفتح الدروس في بعض الكتب في المنتديات ويقوم بشرحها، وهل له أن يتكلم في كل العلوم مثل مسائل الإيمان؟
الأصل أن طالب العلم ما يجلس هذه المجالس إلا إذا أمره ولي الأمر وأذن له أهل العلم، رأوا أهل العلم أن فيه أو عنده الكفاءة والقدرة الصالحة لهذا، أو أن يكون في محلة هو أحسنهم وهو أعلمهم وهو أفهمهم وهو أطلبهم للعلم، فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يرى أنه هو الآن الذي يتعين عليه أن يقوم، فنقول إن شاء الله لا حرج في ذلك، وإن شاء الله بما أنه طالب علم فهو يعلم أنه لا يسوغ له الكلام فيما لا يعلم، أنه لا يسوغ له الكلام فيما لا يعلم، فلا يتكلم إلا بعلم. أنا لا أحدد أبواب معينة، ولكن أقول في أي باب لا تتكلم إلا بعلم، وإلا فإنك مؤاخذ على الله سبحانه وتعالى، لأنك تصديت إلى أمر خطير ما ينبغي لك أن تتكلم إلا وأنت متأهل وتعلم ما تقول، فأنت توقع عن الله سبحانه وتعالى، فحكمك بجهل هو افتراء على الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كيف يكون الصيام في شعبان؟
الصيام في شعبان ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، فكان يبدأ من أول الشهر يصوم ومن أثناء الشهر يصوم. أما ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام نصف من شعبان، وأنه نهى عن صيام سرر الشهر يعني آخر الشهر، فهذا عند العلماء رحمهم الله لمن لم تكن له عادة بصيام شهر شعبان من أوله. فمن ليست له عادة بصيام شعبان من أوله فجاء يصوم في آخره أو جاء يصوم في منتصفه، فنقول له لا تصوم، فإنه ليس لك عادة بصيام الشهر. أما من كانت له عادة فكان يصوم من أول الشهر وفي أثناء الشهر وأراد أن يصوم في منتصف الشهر وآخر الشهر، فنقول الأصل في هذا ما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أغلب شعبان، حتى يقال أنه ما كان يفطر، أنه ما كان يفطر فيه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا
في نفس المعنى لا تقدموا شهر رمضان أو صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، وهذا يشير لمن لم يكن له صيام في شعبان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا طالب سأسافر خلال الصيف وأريد أن أرجع إلى عائلتي، وهناك اختلاط بين الرجال والنساء وليس لي قدرة على تغيير هذا المنكر، فكيف أتعامل معهم؟
ما فهمت الاختلاط فين، يعني في أهلك في عائلتك ولا في الشارع؟ في العائلة، إذا كان لا يستطيع أن يغير هذا المنكر فأقل شيء أن تغض أنت بصرك وأن تطلب من محارمك ومن أهلك أنهم لا يظهرون إلا مثلا الوجه والكفين بغير زينة، إلا الوجه والكفين بغير زينة، إذا كان لا يمكن التخلص من الاختلاط يعني الجلوس مع الأجانب، فأقل شيء أن أنت تغض بصرك وتأمر محارمك أن يتحجبوا فلا يظهر مثلا إلا الوجه والكفين بغير زينة في مثل هذا الحال. وإن استطعت أنت أن تجتنب هذه المجالس وأهلك فهذا هو الأصل، لكن أنا على ضوء كلامك كأنك تقول أنك لا تستطيع أن تتجنب ذلك فلابد أن تقع فيه، فعندها نرضى بأهون الضررين، وهو أن تغض أنت بصرك وأن تأمر أنت محارمك وأهلك أن يتحجبوا، ولو يعني أحتاجوا فقط أن يظهروا الوجه والكفين على أدنى الأحوال فليفعلوا ذلك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يحج عن كبير السن الذي خرف؟
نعم، كبير السن الذي خرف وكبير السن المريض الذي لا يستطيع أن يثبت على رحله يحج ويعتمر عنه. فقد جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله أفأحج عنه؟ قال حج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الوليمة وتسليم المهر؟
بعد العقد هي زوجتك، قضية بعد قضية تأخير الدخول إلى ما بعد الوليمة هذا مما جرى به العرف، هذا مما جرى به العرف، فإذا لم يترتب على ذلك فساد ولا ضرر يجوز، لكن الأفضل أنك تراعي العرف حتى لا تقع مشاكل. نعم.
وهذا يقول إذا أذن المؤذن وأنا بالمسجد هل يجب علي وجوبا أن أصلي في هذا المسجد؟
نعم، لا يجوز لك أن تخرج من المسجد وقد أذن وأنت فيه، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة مشيرا إلى هذا الرجل أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فأفاد هذا الحديث أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد أن تسمع الأذان وأنت فيه، إلا أن خرجت من أجل مثلا انتقاد وضوءك فتعيد وضوءك وترجع فهذا لا حرج فيه، أو لحاجة معينة وترجع هذا لا حرج فيه، كما يقول بعض العلماء يقول إلا الخروج بنية الرجوع فهذا لا حرج فيه، أما الخروج بنية عدم الرجوع والصلاة في مكان آخر وأنت سمعت الأذان وأنت في هذا المسجد فأنت قد عصيت أبا القاسم. نعم.
وهذا السائل يقول هل على طالب العلم المستفيد أن يتكلم في مسائل اختلف فيها كبار العلماء وخاصة في أمور الجرح والتعديل؟
يعني العلماء رحمهم الله عظموا باب الجرح والتعديل، قال ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح في المصطلح أو المقترح في المصطلح أو الاقتراح في الاصطلاح ناسي والله. قال إن الجرح والتعديل حفرتان من جهنم وقف على شفيرها الحكام والمجرحون والمعدلون، يعني أهل الجرح والتعديل، فهي قضية خطيرة. ولذلك العلماء رحمهم الله اشترطوا في من يتكلم في باب الجرح والتعديل أن يكون عالما متأهلا معروفا بالتقوى، عارفا بألفاظ أهل العلم، عارفا بأمور الجرح، عارفا بأمور العدالة، فلا يتكلم إلا إنسان متمكن. ولذلك ما ينبغي لطالب العلم المبتدئ أو المستفيد أو المتوسط أن يتكلم في هذا الباب. بعدين ليس من شرط أنك طالب علم أن يكون لك كلام في هذا الباب. هناك طلبة علم كثير لا نعرف لهم كلاما في الجرح ولا في التعديل، ومن أهل العلم كثير حتى في زمن أحمد بن حنبل، في زمن العلماء الذين كانوا معه، هناك علماء كثر ما نعرف لهم كلاما في الجرح ولا في التعديل. فما هو من شرط أنك طالب علم أنه لا بد أن تتكلم في الجرح والتعديل، فلكل فن ولكل علم رجال. فإذا انتبهت لهذا فترى أن السلام إن شاء الله خير والله المستعان. نعم.
وهذا السائل يقول ما حكم الإقامة ببلاد الكفر لأجل العمل، خاصة وأني لم أجد عملا ببلدي مع العلم أني كنت مقيما لمدة طويلة ببلاد الكفر.
هذا مشروط بشرط أن يمكنك إظهار دينك ولا تخشى على نفسك الفتنة وكذا على من معك. فإذا أمكنك إظهار دينك ولا تخشى على نفسك ومن معك الفتنة وتريد أن تقيم من أجل العمل جاز. أما إذا لم يمكنك إظهار دينك أو تخشى على نفسك ومن معك الفتنة فإقامتك مع قدرتك على الهجرة حرام لا تجوز، حرام لا تجوز. نعم.
وهذا يقول يوجد مصليات في فنادق في جبل عمر يؤمون بإمام المسجد الحرام، فما حكم صلاتهم في هذه المصليات؟
جبل عمر الظاهر أن هناك في فاصل من طرق وغيرها، فما يصح الاهتمام منها بالحرم إلا على مذهب مالك، إلا على مذهب مالك. فإن الإمام مالك رحمه الله يجوز للجماعة تكون على ظهر سفينة أن تأتم بجماعة ثانية على ظهر سفينة أخرى، هذا عند مالك. أما عند غير مالك فلا يجوز الاهتمام والحال هذه والله أعلم.
وهذا يقول بعضهم يقول لو أردت أن تكون منصفا في باب الجرح والتعديل فعليك بكتب التراجم كسير إعلام النبلاء، فما حكم هذا القول؟
لا هذا كلام ما هو أصل، بل أنا أقول لك شيء يمكن تستغرب له. كتاب سير أعلام النبلاء كلام الذهبي فيه في الذين يترجم لهم ليس على طريقة أهل الحديث، ليس على طريقة أهل الحديث، يتكلم في أول الترجمة يقول العالم الإمام المدري إيش ثم تجد كلام أهل الحديث فيه أنه رجل ضعيف أو رجل متروك أو رجل يقول فلان العلامة الإمام المدري إيش أو القاب، كل لقب قديش كبره، ثم تنظر وإذا هذا الرجل ضعيف أو متكلم فيه أو كذا. ولذلك كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء على طريقة أهل التواريخ وليس على طريقة أهل الحديث، وبالتالي هو لا يعلمك الإنصاف في كلام أهل العلم من أهل الجرح والتعديل، بس بشرط أنك تكون أنت فاهم، وإحنا مشكلتنا من قلة الفهم، ضعف الفهم، فهم كلام العلماء مخارجه طريقته كذا، هذا يعني قضية لا تأتي بسنة أو سنتين أو ثلاث، تأتي بالدربة وبالمران وبالتأني وبالأناء وبتوفيق الله وبفتح الله سبحانه وتعالى. نحن الآن أصبح فينا ناس كثير يستعجلون في كل شيء، وآفة العلم العجلة، آفة العلم العجلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم أخذ المصاحف الزائدة في المسجد بإذن المسؤولين عن المسجد لإرسالها إلى أفريقيا للاستفادة منها؟
هذا مرجعه إلى أهل المسجد المسؤولين عن المسجد، إذا كانوا هم نظار الوقف وهذه المصاحف هم الذين أتوا بها من الوقف وكانت لهم يعني نظارة على هذا، فتصرفهم تصرف الناظر، بما يرى في مصلحة الوقف. أما إذا لم يكن لهم نظارة على الوقف وليسوا جهة مسؤولة عن هذا الوقف وبالذات عن هذه المصاحف الموقوفة على المسجد فما يجوز أخذها وإن أذن هذا المسؤول، لأنه ليس مما يدخل تحت سلطته. مثل ما يقول بعض علماء بعض أهل المحاماة، يقول هذا الذي يسمح بذلك ليس ذي صفة حتى يسمح بذلك، فإن هذا من الوقف، والوقف لا يجوز نقله ولا تحويله إلا بالرجوع إلى الناظر وشرط الواقف الموكل بتطبيق شرط الواقف. فإذا كان هنا في بلادنا فبلادنا كل ما في المساجد من مصاحف وغيرها المرجوع فيه إلى وزارة الأوقاف، ما يصير واحد يتصرف بشيء داخل مساجدنا إلا بالرجوع إلى وزارة الأوقاف، فإنها جهة مسؤولة في حكم الناظر على هذه الأوقاف، أو هي جهة النظارة على هذه الأوقاف. أما أن يتصرف الإنسان في مسجد ومصاحف مسجد في غير بلادنا فالله أعلم، فالقضية ترجع إلى الناظر على هذا الوقف يرجع إليه. فإن كان المسؤول عن المسجد ناظر على هذا الوقف وما فيه من المصاحف وتصرف بما يراه في مصلحة الوقف فتصرفه صحيح، وإلا تصرفه غير ذي صفة والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أن أغتسل في الحمام أكرمكم الله بماء زمزم مقروء فيه؟
الذي يظهر نعم جواز ذلك، الذي يظهر جواز ذلك. ومجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه عبد السلام، من المسائل التي نقلت عنه أنه سئل، وهذا موجود في المنتقى تعليق، أنه لما ذكر الماء الذي نبع من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة منه وملوا مزاودهم وأوعيتهم منه لأكلهم وشربهم ولطهرهم، قال: فهذا ماء مبارك نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ببركته صلى الله عليه وسلم، وماء زمزم ماء مبارك مثل هذا الماء، فإذا جاز في هذا أن يستعملوه في غسلهم وطهارتهم ورفع الحدث جاز ذلك في ماء زمزم، ولا يضر أن يقال في ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم، فنحن نقول هذه بركة فيه، لكن هذا لا يمنع أن يستعمل للاغتسال وللتطهر والله أعلم. وكان بعض الفقهاء قد تكلم في استعمال ماء زمزم لغير الشرب، يقول: لأن واقفه وهو العباس إنما وقفه للشرب، فنقول هذا لا نعلم له أصلا والله أعلم. نعم.
هذا السؤال الأخير، يقول السائل: يدرس في مكة لطلب العلم ويريد الرجوع إلى بلاده لكي يضبط إخوته في صلاتهم لأنه يخشى عليهم أن يتغيروا.
والسؤال
يعني تنصحون بش
يسأل إيه؟
هل يرجع إلى بلده أو لا يرجع؟
إذا كان هو المسؤول عن إخوته ولا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم غيره إلا هو، نعم، فإن طلبه للعلم هنا فيما زاد عن الواجب هو من قبيل المستحبات، وقيامه على مسؤولية من هم تحت مسؤوليته هذا من الواجبات، لا يجوز أن يضيعهم. فنقول: نعم، أنا أقول قيامك بالواجب أولى من قيامك بالمستحب، ما دام لا يوجد من يقوم بتربية إخوانك ومراقبتهم في أداء الواجبات من الصلوات وغيرها فلا تضيعهم، ارجع إليهم. نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.